للأعداء المتربصين لترجمة أحلامهم العدوانية على أرض الواقع. وأضاف البيان أن 24 من أيار الذي يصادف ذكرى تحرير خرمشهر يعتبر رمزا للصمود والمقاومة وانتصار الدم على السيف. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن بلاده تتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية دون الخضوع لأي إملاءات خارجية. وأشار إسلامي إلى أن إيران تحرص على هويتها الوطنية وتسعى لتحقيق التماسك الداخلي لخدمة مصالح شعبها، وأضاف أن البلاد حققت إنجازات تنموية تضاهي دولا متقدمة، مؤكدا استمرار المسيرة التنموية وفق الخطط الاستراتيجية مع الالتزام بالقوانين الدولية. وشدد على أن إيران ستواصل طريقها نحو الأمن والتقدم دون الانصياع للضغوط الخارجية. ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 53,900 شهيد وأكثر من 122,590 مصابا منذ أكتوبر عام 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن من بين الحصيلة 3,747 شهيدا منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار. وأشارت الوزارة إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 79 شهيدا و 211 مصابا، فيما يصعب الوصول إلى عشرات الجثث تحت الأنقاض والركاب. حول ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الجوي والمدفعية الإسرائيلية المتواصل على قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
غارات جوية وحشية تدمر المنازل المدنية في غزة على رؤوس ساكنيها لترفع يوميا من عداد الشهداء والجرحى والمفقودين. الاعتداءات الجوية التي طالت مختلف أنحاء القطاع سجلت في عدادها اليوم عشرات الشهداء والجرحى في مجازر متنقلة، ففي مدينة غزة استشهد 8 فلسطينيين وجرح العشرات جراء قصف إسرائيلي فجر السبت. وقصفت قوات الاحتلال بالمدفعية حي الزيتون وفجرت روبوتا مفخخا شمال غرب المدينة. وفي شمال القطاع أيضا نصفت قوات الاحتلال مباني سكنية في بلدة بيت لاهية. إلى ذلك أفادت مصادر فلسطينية بوقوع قصف مدفعي في محيط مستشفى العودة بغزة وسقوط شظايا في ساحته. وفي الجنوب ارتقى شهداء وجرحى في قصف استهدف شقة سكنية في حي الأمل غرب خان يونس، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، وأصيب اثنان في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مدارس العودة شمال بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس. وكذلك أصيب آخرون في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربية خان يونس. وفي وسط القطاع استهدف قصف مدفعي مناطق في مخيم النصيرات أدى إلى شهيد وإصابات بينهم طفلة جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في محيط مسجد القسام. وبينما يتعاظم خطر المجاعة في القطاع المحاصر، أكدت الأمم المتحدة أن كمية المساعدات التي دخلت مؤخرا قليلة جدا. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه من بين نحو 400 شاحنة سمح لها بالدخول إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم لم يتم جمع إمدادات سوى من 115 شاحنة فقط، معتبرا أن جميع المساعدات التي سمح بدخولها حتى الآن لا تمثل سوى القليل في وقت يتطلب فيه الوضع تدفقا هائلا من المساعدات. كما ندد غوتيريش بتواصل الحرب على غزة مؤكدا أن الفلسطينيين في القطاع يواجهون أكثر الفترات وحشية في هذا النزاع القاسي. ودعا غوتيريش تل أبيب للسماح بدخول المساعدات مجددا التأكيد على أن الأمم المتحدة لن تكون جزءا من أي خطة لا تحترم القانون الدولي.
أفاد المكتب الإعلامي والحكومي في غزة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تواصل اليوم 84 على التوالي فرض حصار خانق على القطاع مع إغلاق كافة المعابر وتنفيذ سياسة تجوان جماعية ترقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي. أكد في بيان أن الاحتلال يمنع دخول المساعدات الإنسانية والوقود، مما تسبب في شلل كامل للمرافق الحيوية، بينما تتعرض آلاف الأطنان من المساعدات المحتجزة عند المعابر للتلف. وحمل البيان الاحتلال والمجتمع الدولي مسؤولية هذه الجرائم، مطالبا بفتح المعابر وإدخال المساعدات فورا لإنقاذ أكثر من 2 مليون مدني من خطر المجاعة والإبادة الجماعية. استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم برصاص العدو الإسرائيلي على حاجز إتمار وسط مدينة الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن. وادعى جيش الاحتلال أن شابا وصل للحاجز وحاول تنفيذ عملية طعن، وتم إطلاق النار عليه وتحييده، ولم يصب أي من الجنود. من جهتها أفادت مصادر الاحتلال بإصابة جندي وإطلاق النار على شاب بعد الاشتباك بعملية طعن في كريات أربعة. أفاد معتقلون فلسطينيون صهاينة بأن قوات الاحتلال تستخدم الفلسطينيين كدرع بشري بشكل منهجي خلال العدوان على غزة. وأكد 7 معتقلين تعرضهم للإجبار على تفتيش المباني والأنفاق تحت التهديد بالقتل، بينما اعترفت جنديان صهيونيان بمشاركتهما في هذه الممارسة المحظورة دوليا. ووصفت منظمات حقوقية مثل كسر الصمت هذا الأمر بانهيار أخلاقي مروع، مشيرة إلى أن هذه الأعمال ليست حالات فردية بل إجراءات متكررة. يأتي ذلك بعدما نشرت صحيفة هارتس العبرية شهادة جندي صهيوني تكلم عما يرتكبه جيش الاحتلال في قطاع غزة. وفي ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بأبرز عناوينها. الجيش الإيراني يعلن أنه سيرد بحزم على أي اعتداء ولن يسمح بتحقيق أحلام الأعداء. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بغزة وينفذ سياسة التجويع الجماعي مرتكبا جرائم حرب. قوة الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حملة دهم واعتقالات بمناطق مختلفة من الضفة الغربية. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل وآخر المستجدات يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نتمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامجنا من إذاعة طهران. شكرا لكم على حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، حيث تابعنا في بعض من حلقاته السابقة أثر الحروب الصليبية والهجمات المغولية على بلاد المسلمين وحضارتهم.
وفي هذه الحلقة أعزائنا المستمعين، سيكون لنا حديث حول حضارة المسلمين في بلاد الأندلس وما حل بها. كونوا معنا، فالحديث آت إليكم ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
مستمعينا الأفاضل، إن بلاد الأندلس هي البلاد الواقعة جنوب إسبانيا من دول قارة أوروبا، وكان المسلمون قد عبروا البحار ووصلوا تلك الديار. وفي تاريخ المسلمين في الأندلس دروس وعبر وذكريات حلوة وأخرى مرة. نعم، في الأندلس قامت المسلمين دولة وحضارة، وقد سادت ثم بادت، وفي تلك السيادة والإبادة من دروس التاريخ الشيء الكثير.
وربما يسأل البعض فيقول: ما السبب وراء أفول شمس التمدن الأندلسي، حيث كان المسلمون أقاموا دولة امتد عمرها مع عمر الزمن من القرن الثامن حتى القرن الخامس عشر الميلادي؟ ما هو السر في زوال كل هذه القوة؟ على أي حال، إن الإجابة على هكذا أسئلة يستدعي دراسة الواقع التاريخي للمسلمين في الأندلس وتقصي عوامل الضعف التي قادت في خاتمة الأمر إلى زوال الحكم الإسلامي من الأندلس.
لو نظرنا حضرات المستمعين إلى الخارطة السياسية لقارة أوروبا خلال القرن الثامن الميلادي، لرأينا أن المناطق التي كانت مسكونة من القارة البيضاء هي فرنسا، وتلك المحاذية لشواطئ الأبيض المتوسط وأجزاء من وسط القارة وشبه جزيرة البلقان في شرقها. وعلى هذا لم تكن هناك آثار للتحضر في أجزاء أخرى من أوروبا مثل ألمانيا والنمسا وبريطانيا وروسيا والدول الواقعة اليوم شمال القارة أو الدول الإسكندنافية. وكان المسلمون قد وجهوا جيوشهم التي تقدمت إلى قلب أوروبا من جهتين، وحصل للمسلمين تقدم في شبه جزيرة البلقان وبلاد الأناضول، وعلى مسار آخر تقدمت الجيوش الإسلامية في غرب أوروبا وجنوبها حتى وصلت إلى فرنسا وإسبانيا.
ولم يكن الحضور الإسلامي في بلاد أوروبا حضورا عسكريا كما قد يتصوره البعض، بل كان حضورا للحضارة والمدنية والعلم والثقافة والمعرفة. ولقد برز من علماء المسلمين في بلاد أوروبا أبو القاسم الزهراوي وابن طفيل وابن رشد القرطبي وابن عبد رب الأندلسي صاحب الكتاب المعروف العقد الفريد في التاريخ، وهناك مئات الأسماء الأخرى من بناة الحضارة الإسلامية في الغرب لا يسع المجال هنا لذكرهم. لازال برنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل الحديث نواصل، فكونوا معنا.
إن بلاد إسبانيا في أيام الفتح الإسلامي أعزائي الكرام كانت في غاية الضعف، وكانت تجارة الرقيق رائجة إلى حد واسع في إسبانيا آنذاك، وكان المجتمع الإسباني مجتمعا طبقيا تتميز فيه الطبقتان الغنية والفقيرة، حيث الهوة الكبيرة بينهما، وكانت الطبقة العليا تمارس الظلم بحق الطبقة الدنيا. ومع الأخذ بنظر الاعتبار هذه الظروف الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية المتردية، فإن سكان إسبانيا سرعان ما رحبوا بالإسلام وتعاليمه وحضارته. نعم أعزائي الكرام، لقد حكم المسلمون بلاد الأندلس في جنوب إسبانيا ما يقرب من 800 عام.
ومن يقرأ التاريخ السياسي للمسلمين في الأندلس يرى أنه ينقسم إلى ثلاثة عصور: العصر الأول أو الفترة الأولى، توخيا للدقة في التعبير، يمتد من عام 716 حتى عام 755 للميلاد، وفي ذلك الوقت كانت الأندلس جزءا من الدولة الأموية في الشام، أجل كانت الأندلس وقت ذاك جزءا من ولاية أفريقيا التابعة للدولة الأموية، حيث هناك تقارب جغرافي بين شمال أفريقيا وجنوب أوروبا عبر ما كان يعرف ببحر الروم. وفي عام 100 للهجرة صار في إمكان الخليفة الأموي نصب ولاة الأندلس، وهذا ما قام به عمر بن عبد العزيز الذي عين سمحة ابن مالك الخولاني واليا على الأندلس، واستطاع هذا الوالي توسيع رقعة التواجد الإسلامي في أوروبا حتى جنوب فرنسا.
وفي زمن عبد الرحمن الغافقي أجريت إصلاحات على الأنظمة الحكومية والاجتماعية والاقتصادية في بلاد الأندلس، ومن بعد عبد الرحمن الغافقي دب الاختلاف بين القبائل العربية القاطنة في الأندلس، واستغل المسيحيون الفرصة حيث احتلوا مناطق في شمال الأندلس، وأخيرا تمكن يوسف ابن عبد الرحمن الفهري من الإمساك بزمام الأمور في الأندلس، على أن هيمنة الدولة الأموية في الشام على المقدرات السياسية في الأندلس تدنت شيئا فشيئا. لكن الحال لم يستمر على هذا المنوال، إذ لحقت الهزيمة بجيش يوسف ابن عبد الرحمن الفهري، ومن بعد ذلك قامت الدولة الأموية في الأندلس.
مستمعين الأكرم، إن دراسة التاريخ لا تنفك عن دراسة الحضارة، ومن هنا تلاحظون أننا نولي هذا الأمر أهمية في مباحثنا في هذا البرنامج، وسنواصل في الحلقة القادمة تقصي أحداث التاريخ الأندلسي، إذ في طياته الوفير من المؤشرات على حضارة للمسلمين زاهية، مهما كان لازال لها بريق وإن مر الزمان.
نشكر لكم أعزائي الكرام حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء، دمتم سالمين، والسلام خير ختام.
قصص من الحياة. زهد صاحب الكشكول. جاء صاحب الكشكول السائح في الأرض إلى عالم رباني، سمع الكثير عنه، فقصده رغم بعد المسافة ليستفيد منه في علاج مرض سوء الظن الذي عانى منه طويلا. ولما وصل إليه هاله ما رأى، فقد توقع أن يطرق باب صومعة أو كوخ صغير يقطن فيه الرجل، فوجده يسكن دارا واسعة، وتوقع أن يراه مرتديا ملابس بالية، فوجده يرتدي ملابس حسنة مرتبة، فرأى أن الرجل بحاجة إلى موعظة ونصيحة تنقله مما هو فيه إلى الصورة التي رسمها له هو، أي صاحب الكشكول. فنسي صاحب الكشكول ما جاء لأجله، وأخذ يعظ الرجل بما عرفه هو من مظاهر الزهد. فنتابع أعزائنا معا ما جرى بعد ذلك. التزم الرجل الصمت وهو يستمع لنصائح صاحب الكشكول، وهو يؤنبه على ما هو فيه، فلم يعترض عليه ولا بكلمة حتى بعد أن انتهى من كلامه. فاكتفى بعد حين بأن قال له: حسنا، ما الذي ينبغي له أن أفعله؟ أجابه صاحب الكشكول وقد أحاطه هذا الاستسلام السريع لنصائحه بمفاجأة ثانية: أدعوك إلى أن تتخلى عن كل ما أنت فيه وتخرج معي بمثل ملابسي وهيئتي لنسيح في الأرض حتى تعيش حياة الزهد. فأعلن الرجل استعداده للعمل بهذه النصيحة وقام من فوره لذلك. بعد دقائق معدودة عاد الرجل وهو يرتدي ملابس بالي وخرج مع ضيفه للسياحة في الأرض على الأقدام. سار معا شطرا من النهار والطمأنينة تعلو وجه الرجل، فيما الاستغراب لا زال يطفح على ملامح صاحب الكشكول. ثم وقعت المفاجأة الثالثة، لقد توقف صاحب الكشكول فجأة وهو يصرخ صرخة الذي فقد أعز ما لديه. سأله صاحبه عن سر توقفه فأجابه: يجب أن نرجع فورا إلى دارك، فقد نسيت فيه الكشكول. أجابه الرجل بأن الدار لم تعد له، فقد أوصى قبل خروجه ببيعها وما فيها وتوزيع العائد على الفقراء، وإنهما ابتعد عن البلدة كثيرا، فلا يستحق الأمر الرجوع إليها من أجل كشكول. ولكن صاحب الكشكول أبى وقال: لا 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 أستطيع التحرك بدون هذا الكشكول. أجابه الرجل ثانية: إن الذي رزقك هذا الكشكول قادر على أن يرزقك مثله، فلنواصل طريقنا. ولكن صاحبه أبى وقال: إنه عزيز علي، فقد رافقني شطرا من عمري ولا أطيق مفارقته، يجب أن نرجع. وهنا قال له الرجل ما عرفه بحقيقة الزهد وموطن الداء: عجيب أمرك يا صاحبي، لقد طلبت مني مفارقة داري وأهل بلدتي وكل ما رأيت من مكانة وحشمة في بلدتي ففعلت، ولم يأسرني ولم يتملكني شيء منها، وطلبت منك أن نواصل طريقنا وأنت ترفض من أجل كشكول زهيد لا تطيق مفارقته، وكأن الله لا يقدر على أن يرزقك مثله أو خيرا منه. ختم العالم حديثه مع صاحب الكشكول بالقول: إن الزهد يا صاحبي هو أن لا يتملكك شيء، وليس أن لا تملك شيئا. وبواطن الناس يا أخي هي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ومن ارتضاه تعالى لغيبه، فحذاري من أن يتملكك شيء حتى لو كان هذا الشيء كشكولا زهيدا أو وهما خطيرا يدفعك إلى إساءة الظن بعباد الله. أخذت هذه الكلمات مأخذها في قلبه، فنزعه عن حب الكشكول واختار رفقة هذا الرجل الجوهرة ليتعلم منه كيف يخلي قلبه لله حقا وكيف يزهد في كل ما سواه تعالى. Thank you.
فصل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
ربنا ربنا إليك أنا حيني ربنا ربنا إليك أنبنا فأجبنا فأجبنا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أقدم لحضرتكم استعراضا لمواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 7:41 من هدي المنبر الحسين، الثامنة تماما ونشر إخبارية مفصلة في 10 دقائق، في الساعة 8:10 هوليوود الوجه الآخر، وبعد هذا البرنامج تأتيكم استفتاءات. أجمل الحديث عند 8:39، في الساعة 8:51 الوصايا الخالدة. نشرة إخبارية مفصلة في تمام 9، عند 9:15 يبدأ معكم اللقاء المباشر حدث وحوار. في الساعة 10 يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة، عند 10:13 ألوان ثقافية. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 10:47، في الساعة 11 تماما حصاد المساء. فلسطين اليوم عند 11:20، المحاضرة الإسلامية تبدأ معكم في تمام 12. التلاوة المختارة نستمع لها في الساعة 12:56، عند 1:01 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. شكرا لكم مستمعين الكرام وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو وجعلنا الليل لباسا.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، صدق الله العلي العظيم. خلق الإنسان لكي يكون متصلا بربه اتصالا وجدانيا، فهو في تمام أوقاته وفي تمام آناء حياته يعيش اتصالا نفسيا بربه، وهذا الاتصال النفسي هو المعبر عنه بالعبادة. واعبد ربك، أي اجعل بينك وبين ربك صلة نفسانية تستغرق أوقات حياتك وتستوعب عمرك حتى يأتيك اليقين. واليقين له معنيان: المعنى الأول أن المراد به الموت، أي حتى تختتم حياتك وأنت متصل بخالقك، كما ورد في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا تختتمون حياتكم إلا وأنتم متصلون بربكم اتصالا قلبيا نفسانيا. والمعنى الثاني لليقين أن المراد به الوصول إلى درجة الشهود، كما في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. العبادة جهاد وطريق لعروج النفس إلى خالقها، وعروج النفس إلى خالقها يوصلها إلى مرحلة الشهود، وهي شهود ملكوت الله تبارك وتعالى، كما ورد في قضية إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. بمعنى أن إبراهيم عندما حصل له شهود عالم الملكوت نتيجة عبادته وجهاده لنفسه أصبح من أهل اليقين. فالإنسان لا يكون على نسق واحد وعلى وتيرة واحدة في علاقته مع العبادة. أحيانا يتفاعل الإنسان مع العبادة وينصهر فيها، وأحيانا يفتر وتبرد علاقته مع العبادة. فكيف يتعامل الإنسان مع نفسه من أجل ربطها بالعبادة، ومن أجل أن لا تبتعد عن أجواء العبادة ولا تنفر منها؟ هناك عدة عوامل ركزت عليها النصوص الشريفة في معالجة علاقة النفس بالعبادة. الإنسان ربما مع الأضواء وصخب الأضواء لا يتفاعل مع العبادة، الأضواء تشتت ذهنه، صخب الأضواء يشتت باله، لكن الإنسان إذا جلس في ظلام الليل وخلى بنفسه، الخلوة والظلمة عاملان يسبغان على النفس هدوءا، يسبغان على النفس سكينة، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الليل لباس تلبسه النفس فيسبغ عليها حالة من الهدوء والسكينة والإطمئنان. وإذا سكنت النفس هدوء، لا أصوات، لا شجار، لا أضواء مختلفة، لا مثيرات. مو الأضواء تثير الإحساس، الأضواء تحرك الإحساس، تثير الأحاسيس، لا، الأضواء خافتة، الأنوار باهتة. إذا حل الظلام أسبغ على النفس سكينة وهدوءا واستقرارا. هنا تكون الظلمة والخلوة عاملين في تشويق النفس نحو العبادة، في تشويق النفس نحو الإقبال على الله. إذا اختار الإنسان ذلك وجلس مع ربه، حتى لو صلى ركعتين فقط، مو لازم يصلي 20 ركعة أو صلاة الليل، حتى لو صلى ركعتين، صلاة ركعتين مع الظلمة والخلوة، مع الاستقرار والهدوء، مع الاعتراف لله بالذنوب، مع الإقرار بالمعاصي، مع انحدار الدمعة وارتفاع الألم وارتفاع الحسرة والندم والآهة، كل ذلك عامل يقرب الإنسان نحو الله تبارك وتعالى. النبي محمد يقول: يا أبا ذر، ركعتان بتفهم خير من 1000 ركعة والقلب لاهي. انت لا تصلي 1000 ركعة والقلب لاهي، صلي ركعتين بخشوع، بدمعة، باعتراف بالذنب، هذا عامل يجدد علاقتك بالعبادة ويشوقك نحو العبادة والقرب من الله تبارك وتعالى. يقول ضرار: عندما دخل على معاوية بن أبي سفيان قال: يا ضرار، صف لي عليا. قال: اعفني. قال: أبيت عليك إلا أن تصف لي عليا. قال: إن أبيت إلا ذلك فهو كذلك. كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول عدلا ويحكم فصلا، كان والله كثير الدمعة طويل الفكرة، يحاسب نفسه إذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى، كان يستأنس بالليل ووحشته ويستوحش الدنيا وزهرتها، كان يعظم أهل الدين ويتحبب إلى المساكين، يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب، لا يطمع القوي في ظلمه ولا ييأس الضعيف من عدله، كان يجيبنا إذا سألناه ويدنينا منه إذا أتيناه، وكان مع قربه منا وحنوه علينا لا نكلمه هيبة له، فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم. ولقد رأيته ذات ليلة، شوف علاقة علي بالليل بالعبادة، ولقد رأيته ذات ليلة من لياليه وقد أرخى الليل سدوله، وهو ماثل في محرابه قابض على شيبته، يتململ تململ السليم ويقول: إليك يا دنيا غري غيري، إلي تطلعت أم إلي تشوفت، لقد بنتك 3 لا رجعة لي بعدها، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير. آه من قلة الزاد، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هذا علي وهذا شبله علي بن الحسين عليه السلام. يقول أحد أصحابه: جئت ذات ليلة إلى الكعبة المشرفة وإذا برجل متعلق بأستار الكعبة ودموعه تنهمر على خديه وهو يؤن أنينا كأنين الثكلى. التفت إليه وإذا هو يقول: إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بأمرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي وغرني بذلك سترك المرخى علي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني؟ وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني؟ فواس وأتاه غدا من الوقوف بين يديك. إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، أمع المخفين أجوز أمع المثقلين أحط؟ ويحي، كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي؟ فلما فرغ ونظرته فإذا هو زين العابدين. قلت: سيدي أنت تقول هكذا وأنت ابن رسول الله؟ قال: يا هذا دع عنك حديث أبي وجدي، خلق الله الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. فالإنسان عليه أن يراقب نفسه في طريقة علاقتها مع الله وفي اتجاهها في عبادة الله تبارك وتعالى، كي يزن هذه العلاقة ويجعلها منسجمة مع أوقات وآنات حياته ومع الهدف الذي خلقت من أجله. اللهم اجعلنا لك من العابدين، اللهم اجعلنا لك من المتقربين، اللهم واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
أعزائنا الكرام، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز، نسألكم الدعاء.
حسرات يا دموعي إلهابي في ضلوعي، فإلى الله رجوعي
بين كفي لا حاحت في بعد حين أحمل ما عساني في الضجاع من ضياعي أفعل أرى حولي أهل داري ثوب موتي فالصلو والجبين صار يحكي والمآقي تسأل هل تراه موسى فيمضي هل تراه يرحل هل تراه للجنان يا لبوسي كل أهلي مشفيق أو معوين صافحوني ثم قاموا بالمسير عجلوا قبلوني ويح نفسي أي وجه قبلوا ودعوني دون رجوى والدموع تهمل فإلى الله رجوعي فإلى الله رجوعي
حسرات يا دموعي إلهابي في ضلوعي حسرات يا دموعي إلهابي في ضلوعي يا نوري رجوعي فإلى الله رجوعي فإلى الله رجوعي فإلى الله رجوعي
طاف عمري أهل ودي فهل أموا واجمعوا وارسموا لي خط قبري عساني أرجع ألبسوني ثوب لحدي ثوب عمري تضيع.
الثامنة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الجيش الإيراني يعلن أنه سيرد بحزم على أي اعتداء ولن يسمح بتحقيق أحلام الأعداء. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بغزة وينفذ سياسة التجويع الجماعي مرتكبا جرائم حرب. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حملة دهم واعتقالات بالضفة وفي مختلف مناطقها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الجيش الإيراني في بيان أنه سيرد بحزم على أي تهديد أو اعتداء ولن يسمح بتحقيق أحلام الأعداء المشؤومة. وفي بيان بمناسبة ذكرى تحرير مدينة خرمشهر أعلن الجيش أنه إلى جانب باقي القوات المسلحة مستعد للدفاع عن وحدة الأراضي واستقلالها والأمن الوطني، وأنه لن يتيح